بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف.
يسر مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأمريكا أن تقدم لكم السلسلة الذهبية للدروس العلمية والمحاضرات والندوات والتعليقات والفتاوى لسماحة مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس كبار العلماء ورئيس البحوث العلمية والإفتاء الإمام المحدث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وسلمه وبارك في عمره وعمله وجزاه الجنة بغير حساب.
الشريط 35.
الحمد لله رب العالمين، المعنى الثناء لله كله مع المحبة والتعظيم كله لله وحده، هذا هو الحمد والثناء مع المحبة والتعظيم والإجلال كله لله وحده، وهو رب العالمين رب المخلوقات جل وعلا، هو رب العالمين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض فهو سبحانه رب العالمين، رب الجن والإنس، رب السماء والأرض، رب كل شيء ومليكه. الرحمن الرحيم هو الرحمن لعباده، قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. هو الرحمن لعباده جميعهم، وهو الرحيم أيضا. والرحمن الوصف القائم به جل وعلا، والرحيم الوصف متعلق بالعباد، قال تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم سبحانه وتعالى. فرحمته وسعت كل شيء، وهي تليق به لا تشابه برحمة المخلوقين، رحمته سبحانه تليق به لا تشابه برحمة المخلوقين، كل صفات تليق به لا يشابه خلقه في صفاته، قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال تعالى: هل تعلم له سميا، لا سمي له ولا كفوا له. هو سبحانه رحمن رحيم، رحمة تليق به لا تشابه رحمة المخلوقين، لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى، وهكذا رضاه وغضبه واستواه على عرشه ونزوله في آخر الليل، كل هذا يليق بالله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو سبحانه وتعالى. هذا الذي عليه أهل الحق أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أن صفاته سبحانه حق تليق به، وأنه لا شك مثله شيء، يجب إثبات صفاته لله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى، هو يرضى ويغضب ويرحم وينتقم، وهو على كل شيء قدير جل وعلا، يعلم أحوال عباده لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين، هو المالك يوم الحساب والجزاء، يوم الدين يوم الحساب والجزاء. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا يوم الدين يوم القيامة، هو مالك الدنيا والآخرة، لكن يوم القيامة هو اليوم العظيم الذي تجتمع فيه الخلائق، فالله هو مالكه وهو الذي يفصل بين عباده، قال تعالى: فلله الآخرة والأولى. فهو المالك للدنيا والآخرة، وهو الذي يقضي بين عباده بحكمه العدل جل وعلا، فهو يحكم بينهم بحكمه العدل وبعلمه جل وعلا، فريق في الجنة وفريق في السعير. يوم القيامة يجمع الله الخلائق ويجازيهم بأعمالهم، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. من ثقلت موازينه بالحسنات فإلى الجنة، ومن خفت موازينه فإلى النار، نسأل الله العافية. إياك نعبد وإياك نستعين. علمنا أن نقول إياك نعبد، علم عباده أن يقولوا إياك نعبد وإياك نستعين. فالمعنى قول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، نخاطبه جل وعلا نقول إياك نعبد يعني وحدك، وإياك نستعين وحدك، هو المستعان وهو المعبود بالحق سبحانه وتعالى. لهذا خلق الله الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبهذا بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فجميع العباد عليهم أن يعبدوا الله، إياك نعبد وإياك نستعين. تخاطب ربك في صلاتك في كل ركعة تقول إياك نعبد، احرص على الصدق، إياك والكذب، إياك نعبد كن صادقا في ذلك، لا تعبد إلا ربك، هو الذي يدعى والذي يخاف والذي يرجى والذي يسبح والذي يذبح له والذي ينذر له والذي يصلى له والذي يصام له. قال تعالى قل إن صلاتي، يقول يا محمد الناس إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قال تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا هو، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. قال تعالى ومن يدعو مع الله عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فدل على دعاة غير الله هم الكافرون، دعاة الأموات، دعاة أصحاب القبور، يأتي صاحب القبر يقول انصرني أو أنا بحسبك أو جوارك، هذا الشرك الأكبر، سواء كان عند قبر النبي أو قبر الحسين أو الجيلاني أو فلان أو فلان، كلها شرك بالله. دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات طلب النصر، كل هذا من الشرك الأكبر. وهكذا طلب الأصنام والنجوم أو الكواكب أو الأولياء أو الشمس أو القمر، دعاؤهم والاستغاثة بكله شرك بالله. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وأهله النار. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الواجب على العباد جميعا جنهم وإنسهم أن يعبدوا الله، هذا الواجب على الجميع، جنهم وإنسهم ذكورهم وإناثهم عربهم عجمهم أغنياؤهم وفقراءهم، كلهم خلقوا ليعبدوا الله، عليهم أن يعبدوا الله، أن يصلوا له، أن يصوموا له، أن يتصدقوا من أجله، يطلبون رضاه، يسبحوا له، يقرؤون يتقربون إليه، يصلون يتقربون إليه، يدعونه بحق. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها. أما إذا جاء صاحب قبر تقول انصرني أو اشفني أو أنا في جوارك أو حسبك، هذا الشرك الأكبر، هذا دعاء غير الله. أو تطلب من النجوم أو الشمس أو القمر أو السماء أو الأولياء أو الملائكة أو الجن، هذا الشرك الأكبر. العبادة حق الله. وأن المساجد فلا تدعو مع الله أحدا، إياك نعبد وإياك نستعين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان فإنما حسابه عند ربه إنه لا يضل. كثير من يدعي الإسلام يغلطون في هذا، تجدهم عند أرباب القبور يسألونهم ويتبركون بترابهم وقبورهم ويقول يا سيدي أنا بجواري، يا سيدي أنا حسبك انصرني، نسأل الله العافية. أو بالكعبة يدعو كعبة ويستغيث بالكعبة أو يطلب منها بركة، كعبة مخلوق، بناء مخلوق لا يطلب، إنما يطاف به، يطاف به، أما أنه يدعى أو يتبرك به لا، ولكن الكعبة يطاف بها ويقبل الحجر ويستلم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط. أما أن الكعبة تدعى أو يستغاث بها أو يتبرك بها أو بكسوتها لا، أو بمقام إبراهيم لا، لا يجوز هذا. لكن يصلى في مقام ابراهيم ركعتين كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يطاف بالكعبه كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم، يقبل الحجر والسلام ويستلم الركن اليماني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نفعله تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا نبني الكعبه ولا نرجوها. الكعبه بناء مخروب لا يملك ضرا ولا نفعا، شرع الله الطواف. ولما طاف عمر رضي الله عنه الكعبه وقبل الحجر قال عند حجر: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلك. هكذا قال عمر رضي الله عنه الخطاب أمير المؤمنين لما طاف بالكعبة، يبين للناس أن تقبيل الحجر مو بعبادة الله، نقبله ونستلمه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالكعبة بناء معروف ليس عنده ضر ولا نفع، والحجر كذلك والمقام كذلك، وهكذا الجبال والأشجار والجن والإنس كل ذلك مخلوقات مرموبات. العبادة حق الله وحده، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا دين الله. فالواجب التنبه في هذا الأمر، هذا أصل الدين، هذا هو معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله، هذا معنى، هذا معنى لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو سعى كل شيء، معنى إلهكم معبودكم، معبودكم الحق الذي تدعون ترجون تسألون الحاجات هو الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله. جميع ما يعبده الناس من أصنام أو أموات أو أنبياء أو ملائكة أو جن أو سماء أو أرض أو كواكب كله باطل، العبادة حق الله وحده. قال تعالى في كتابه العظيم في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ثم يقول جل وعلا يعلم عباده: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعلمنا أن نقول هذا، نطلب منه نقول: اهدنا يا ربنا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في صلاتك وفي قراءتك في خارج الصلاة تدعو ربك، تقول اهدنا الصراط المستقيم، تسأله أن يهديك صراطه المستقيم. والصراط المستقيم هو الإسلام، هو دين الله، هو العلم والعمل، هذا الصراط المستقيم هو دين الله، إن الدين عند الله الإسلام. يقول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدين الله والإسلام، وهو الصراط المستقيم، وهو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدر خيره وشره، وتؤدي فرائض الله، وتنتهي عن محارم الله. هذا هو الإسلام، هذا هو الصراط المستقيم، وهذا هو الإسلام والإيمان والهدى، وهذا هو البر والتقوى، هذا دين الله. يسمى الإسلام، يسمى إيمان، يسمى بر، يسمى تقوى، يسمى هدى، يسمى عبادة. دين الله وأن تعبده وحده، وأن تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتصدق في ذلك، تعلم أن محمد هو رسول الله إلى التقليد جنه وإنسه، وأنه خاتم الأنبياء، تقولها صدقا. قال تعالى: قل يا أيها الناس، قل يا محمد، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو رسول الله إلى العالمين عليه الصلاة والسلام، إلى الجميع الرجال والنساء الجن والإنس العرب والعجم، هو رسول الله إليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، الأنبياء قبله كل واحد يبعث إلى قومه. قال: وبعثت إلى الناس عامة. رسولنا صلى الله عليه وسلم محمد بعث إلى الناس عامة جميعهم، نوح بعث إلى قومه، هود إلى قومه، صالح إلى قومه، شعيب إلى قومه، لوط إلى قومه، موسى إلى قومه، عيسى إلى قومه، لكن محمد إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي لهم كسرات لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فدين الله هو الصراط المستقيم، هو الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم وبعث به الأنبياء قبله، بعث به محمد وبعث به الأنبياء قبله، دينهم الإسلام كله من أولهم من آدم ثم ونوح ومن بعدهم دينهم الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، هو دين آدم أبينا وذريته، هو دين نوح والذين آمنوا معه، هو دين هود والذين آمنوا معه، هو دين صالح والذين آمنوا معه، هو دين شعيب والذين آمنوا معه، هو دين لوط والذين آمنوا معه، هو دين موسى وهارون والذين آمنوا معه، هو دين عيسى، هو دين جميع الأنبياء كلهم دينهم الإسلام، توحيد الله وطاعته واتباع شريعته وطاعة أوامره وترك نواهيه، هذا هو الإسلام، وهو دين هذه الأمة الذي جاء به نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، دينهم الإسلام. ما هو الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ جاء جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، كان جبرائيل أراد من أمر الله أن يعلم الناس، كان النبي جالس في أصحابه يوما من جالس أبو أن يسألوه عليه الصلاة والسلام، فجاء جبرائيل، أرسل الله جبرائيل من السماء نزل، فجاء والنبي جالس في صوت غريب، في صوت إنسان غريب شديد بياض الشعر، شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، يعني ذو لحية سوداء وثيابه بيض، شديد سواد الشعر وثيابه بيضاء، غريب ما عرفوه، شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام والناس حاضرون. فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال جبرائيل صدقت. قال الصحابة عجبنا له يسأل ويصدق، العادة أن جاء السائل جاهل وهذا يسأل ويصدق وصدقت يعني عنده علم. ثم قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال جبرائيل صدقت. هذا المجهول اللي معه قال صدقت. فعجب له الصعب يسأل ويصدق. قال يا محمد أخبرني عن الإحسان، ما هو الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن تعبد ربك كأنك تشاهده، يعني تعبد عبادة كاملة تعتني بها كأنك تشاهد ربك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني فتعبده على أنه يراك ويشاهدك ويعلم حركاتك وسكناتك. قال صدق. ثم قال يا محمد أخبرني عن الساعة، متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول عنها بأعلم من الساعة، أنا وأنت ما نعلمها. قال أخبرني عن أماراتها علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة الآلة يتطاول البنيان بعشة يتطاول البنيان، يعني معلومات كثرة الإماء الجهاد والفتوحات، كثرة الإماء التي يلدن من ساداتهن، وأن ترى الحفاة هم العرب، كانوا الغالب على العرب حفاة العراة في البرية مع غنمهم وإبلهم، هذا الغالب على العرب أول، ثم لما جاء هذا الإسلام نصرهم الله وجاهدوا في سبيل الله وفتحوا كل كسرى وكسرى وقيصر وملكوا الدنيا وصاروا رؤوس الناس بعد ذلك، صار العرب بعدما كانوا حفاة عراة عالة صاروا هم رؤساء الناس، هم ملوك الناس بهذا الدين بهذا الإسلام، ملكوا الدنيا أول ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم في عهد الصديق ثم في عهد عمر ثم في عهد عثمان ثم توالت الفتوحات وصاروا رؤوس الناس، وهدى الله على أيديهم الناس ودخلوا في دين الله في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم ثم بعده. فهذا جبرائيل جاء يسأل ثم قام جبريل فقال أتدر من السائل؟ يسألهم أتدر من السائل؟ قال الصحابة الله ورسوله. قال هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم دينه، يعني هذا جبرائيل مرسل من الله في صورة إنسان أجنبي، أتاكم يعلمكم، يسأل يعني يسأل حتى تعلموا. وجبرائيل يأتي في صور صورته التي خلقه الله عليها صورة عظيمة له 600 جناح، كل جناح منها مد البصر، لكن الله جل وعلا يجعله كيف شاء، قد يأتي في صورة أقل من ذلك، قد يأتي في صورة رجل أعرابي، قد يأتي في صورة أخرى معروفة في برة جاء في صورة دهية من خليفة الكلبي وهو معروف من أجمل الرجال، أتى بهذه الصورة ليسأل ويتعلم الحاضرون. فعلى العلماء أن يبينوا، وعليهم وعلى العامة أن يسألوا حتى يتضح الأمر، حتى يكون الدين معلوما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالمؤمن يتفقه والمؤمن كذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فعلى المؤمن يتعلم ويتبصر حتى يعرف صراط الله المستقيم، حتى يعرف دينه وأنه توحيد الله وطاعته واتباع شريعته، هذا هو الإسلام، هذا هو الصراط المستقيم، وهذا هو الإسلام، وهذا هو دين الله، وهو الإيمان، وهو العبادة التي أنت مخلوق لها. صراط الذين أنعمت عليهم هو طريق المنعم عليهم، هو الصراط المستقيم الطريق الواضح الذي من سلكه وصل إلى الجنة، هو صراط المنعم عليهم، وهم الرسل وأتباعهم هم المنعم عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم يعني الرسل والأنبياء وأتباعهم هم المنعم عليهم، وهو صراطهم وهو طريقهم، من سلكه واستقام عليه دخل الجنة معهم مع الأنبياء والمؤمنين، هذا طريقهم، العلم والعمل، العلم بشرع الله والعمل به، هذا هو الصراط المستقيم، وهو دين الإسلام، وهو العبادة التي أنت مخلوق لها، ويسمى البر ويسمى التقوى ويسمى الهدى. قال تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فدين الله يسمى الهدى، يسمى الإسلام، يسمى التقوى، يسمى البر، يسمى العبادة لله، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني غير طريق المغضوب عليهم وغير طريق الضالين. المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به كاليهود وأشباههم، والضالين هم النصارى وأشباههم عندهم الجهل ما عندهم علم. فأنت ربك أن يهدي صراطهم المستقيم صراط منعم عليهم أهل العلم والعمل، وتعوذ بالله يجنبك، تعوذ به سبحانه أن يعيدك من طريق المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم اليهود وأشباههم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، والضالين هم النصارى وأشباههم الذين يتعبدون على جهالة وضلالة، عبدوا عيسى وعبدوا مريم وعبدوا الأصنام، وهكذا اليهود كفروا بالله وعبدوا أحبارهم ورهبانهم عن عناد وحسد وبغي. فأنت تسأل ربك أن يجنبك طريق هؤلاء وهؤلاء، تسأل الله أن يهديك صراطه مستقيم صراط المنعم عليهم أهل العلم والعمل، وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم كاليهود وطريق النصارى وهم الضالون. المعنى أن تسأل ربك أن يهديك صراطه مستقيم الذي سار عليه الأنبياء وأتباعهم، وهو الإسلام، وهو توحيد الله وطاعته واتباع شريعته. تسأل ربك يهديك هذا الصراط في الصلاة، في كل ركعة، في الفرض والنافلة، في الحضر والسفر، في كل وقت تسأل ربك أن يهديك هذا الصراط. هذه نعمة من الله عليك أن علمك هذا وشرع لك هذا، تسأل ربك هذا الهداية لهذا الصراط، وأن يجنبك ويعيذك من طريق المغضوب عليهم كاليهود وأشباههم الذين عرفوا الحق ولكن حادوا عن الحق عنادا وبغيا، وطريق النصارى الضالين الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه بل ضلوا عنه ولم يتعلموا ولم يتبصروا، فعبدوا عيسى وعبدوا مريم وعبدوا الأحبار والرهبان، واليهود كذلك عبدوا أحبارهم ورهبانهم وضلوا عن السبيل. واليهود أشد ظلما وأشد كفرا، كما قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فاليهود والنصارى والمشركون هم أعداء الله الذين حادوا عن دينه ولم يعبدوه وحده وعبدوا الأصنام والأوثان وغير ذلك. أما المسلمون فهم أولياء الله، هم أولياء الله الذين عبدوه وحده. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولياء الله يعني الذين آمنوا بالله ورسوله وكانوا يتقون غضبه، يتقون عقابه بطاعة أوامره وترك نواهيه، هؤلاء هم أولياء الله. قال تعالى: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. أولياء الله هم المتقون، من اتقوا الله وأطاعوه وعظموه من أتباع الرسل ومن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هم أولياء الله الذين اتبعوا الرسل آدم وذرية المؤمنون، أتباع نوح، أتباع هود، أتباع صالح، أتباع شعيب، أتباع غيرهم من الأنبياء، هم المؤمنون، هم المهتدون، هم أولياء الله. أما الذين حادوا عن ذلك وتابعوا أهواءهم وتابعوا الشيطان، هؤلاء هم أعداء الله، هم أولياء الشيطان. أولياء الشيطان هم اللي أطاعوه وحادوا عن سبيل الهدى من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين، هؤلاء هم أولياء الشيطان. أما أولياء الرحمن فهم الذين وحدوا الله وأطاعوه واستقاموا على دينه وتابعوا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا أتبعوا الأنبياء قبلهم. أتبعوا الأنبياء هم أولياء الله من آدم إلى يومنا، هم أولياء الله. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم فسرهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين وحدوا الله وأطاعوه وآمنوا به واتبعوا شريعته من هذه الأمة ومن أتباع الرسل قبلها، هم أولياء الله. قال تعالى: وما كانوا أولياء، يعني المشركين، إن أولياءه إلا المتقون، يعني ما أولياء الله إلا المتقون. فمن وحد الله وأطاع واتبع شريعته هذا ولي الله، ومن كفر بالله فهو عدو الله. والعاصي المؤمن العاصي عنده نقص في الولاية، هو ولي الله لكن ولايته ناقصة بالمعاصي وعلى خطر، حتى يتوب إلى الله من المعاصي فتتم ولايته. لكنه بتوحيد الله والإيمان به هو من أولياء الله، لكنه ولي على خطر، على خطر من المعاصي، فإذا تاب إلى الله منها سلم، وإن مات عليها فهو تحت المشيئة، إن شاء الله تاب غفر له، وإن شاء عذبه على قدر معاصيه. كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات على شيء من المعاصي هو تحت مشيئة الله، إذا مات على الحمر أو على الربا أو على عقوق الوالدين أو على شيء من المعاصي هو تحت مشيئة، إن شاء الله عفى عنه لتوحيده وإيمانه، وإن شاء الله عذب في النار على قدر المعاصي التي مات عليها. ثم بعدما يطهر من معصيته، بعدما يطهر يخرجه الله من النار إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكفار، لا يخلد فيها إلا الكفار، كما قال تعالى في حق الكفار: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال في حقهم: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، نعوذ بالله. أما أهل المعاصي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم يدخل النار يوم القيامة، وبعضهم يتوب الله عليه ويعفو عنه، وبعضهم يدخل النار ويعذب في النار على قدر المعاصي، ثم يشفع فيهم النبي ويشفع فيهم المؤمنون وغيرهم من المؤمنين، يشفع الأفراد كذلك، فيخرج الله من النار، يخرجهم الله من النار بعدما انتحشوا بعدما احترقوا، فيلقون في نهر الحياة، في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حبل الشيب. ويبقى في النار جماعة من أهل التوحيد لكنهم عندهم معاصي دخلوها، دخلوا النار من معاصيهم، فيخرجهم الله برحمته بعد احتراقهم، يخرجهم الله من رحمته فيبقون في نهر الحياة. وأهل العاصي، أهل المعاصي على أقسام وطبقات في دخولهم النار وفي عذابهم على أقسام، من تأخذه النار إلى شعبيه إلى ركبتيه إلى حقوه، منهم من تجيبه النار، هو على كل حال أقسام، هم النار على أقسام على أحسن معاصيهم، وهكذا في المحشر على أقسام، لكن لا يخلد في النار إلا الكفار، هم الذين يبقون في النار أبدا الآباد في عذاب دائم نسأل الله. أما من دخلها من الرصاة فهم طبقات وأقسام يعذبون على قدر جرائمهم ومعاصيهم التي ماتوا عليها، ثم يخرجهم الله من النار بعدما تمضي المدة التي كتبها الله عليهم. فالواجب الحذر، الواجب على كل مؤمن أن يحذر المعاصي، ومن يرضى بالنار ولو لحظة، من يرضى بالنار ولو لحظة. الواجب الحذر من جميع المعاصي، والواجب التوبة إلى الله منها دائما دائما، تكون على توبة وعلى حذر من المعاصي لعلك تنجي، لعلك تسلم حتى تكون مؤمنا كاملا سليما، تدخل الجنة من أول وهلة بسبب سلامتك من المعاصي والذنوب. فعليك بلزوم التوبة دائما، والحذر من المعاصي، وسؤال الله العفو، كثرة الاستغفار والصدقات والأعمال الصالحة.
نهاية الوجه الأول فضلا اقلب الشريط لإكمال الوجه الثاني.
تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه الأركان الظاهرة. تقدم أنه صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عن الإسلام قال: عن الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فسره قوله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. هذه الأركان الظاهرة هي الإسلام، ويتبعها جميع الأوامر وترك النواهي. هذه الأركان يتبعها فعل جميع الأوامر من الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وغير ذلك، ويتبعها أيضا ترك ما نهى الله عنه من سائر المعاصي. كل هذا داخل في قول إن الدين عند الله الإسلام، وداخل في الإيمان أيضا كما في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم من الحق. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإسلام إذا أطلق دخل به جميع الأوامر وترك جميع النواهي، وهكذا الإيمان إذا أطلق دخل فيه جميع الأوامر وترك جميع النواهي. فالإسلام عند الإطلاق يشمل الإيمان والإحسان، والإيمان إذا أطلق كذلك. فأنت يا عبد الله مأمور بكل ما أمر الله به ورسوله، منهي عن كل ما نهى الله عنه ورسوله، وكل ذلك يسمى إسلاما ويسمى عبادة، لأنه خضوع لله وذل بين يديه. وسمي الإسلام إسلاما لأنه خضوع، يقال أسلم فلان أي ذل وانقاد. وسمي عبادة لأن هذه الأمور تؤدى بالذل والخضوع. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فجميع الطاعات وترك المعاصي كل ذلك عبادة، كل ذلك إسلام وإيمان، ذل لله وانقياد لله وتواضع بين يديه وتصديق له سبحانه وتعالى. هذا الدين العظيم الذي هو الإسلام يسمى إسلاما لأن المسلم خاضع لربه، ذليل بين يديه بطاعة الأوامر وترك النواهي. ويسمى إيمان لأن المسلم مصدق بالله، مؤمن بالله، مصدق بأوامر الله وأخبار الله ونواهيه، فلهذا يسمى دينه إيمانا لأنه تصديق بالقول والعمل. ويسمى عبادة لأنه أداه بالذل والخضوع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالدين كله عبادة. ويسمى إحسان إذا استكمله العبد وأدى كما أمر الله صار إحسانا، وهو يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه سبحانه وتعالى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد قرنها الله بالصلاة والتوحيد في مواضع. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقرنها مع الصلاة في مواضع، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ومع التوحيد قال فإن تابوا يعني ما الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالزكاة هي أخر الصلاة وقرنتها مع التوحيد. وهذه الأمور الثلاثة متى قام بها العبد صادقا قام بالدين كله. هذه الثلاثة الشهادتان والصلاة والزكاة متى استقام عليها العبد صادقا أقام بقية الدين، صام وحج وأدى بقية الدين، لأنها الأصول الثلاثة هي أركانه العظام. فمن استقام عليها العبد وأداها كما أمر الله أدى ما سواها. ولهذا قال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، لأنهم متى فعلوا هذا انقادوا للبقية، انقادوا للصيام وانقادوا للحج وانقادوا للجهاد وغيره. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم الدين. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن أمره يدعوهم إلى الثلاث، الشهادتين والصلاة والزكاة، لأنهم متى قاموا بهذه الثلاث أدوا البقية، لأن في أصول الإسلام فمن استقام عليها العبد أدى ما سواها. بعثه إلى اليمن فقال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي اللفظ الآخر فادعهم إلى توحيد الله، واللفظ الآخر فليكن أول ما تدعو من الشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. بعد التوحيد والشهادة والرسالة يدعوهم للصلاة، يبدأ بالشهادة أولا، إذا أتى الكفار يدعوهم للشهادة أولا، فإذا وحدوا الله والتزموا بتوحيده والنطق بلا إله إلا الله وتركوا الشرك وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم بعد هذا يدعون إلى الصلاة. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، خمس. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة وهي الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. هذا الركن الثالث أمرها يطلبها منهم إذا أدوا الشهادة والصلاة، إذا وافقوا عليهما. فعلم بذلك أن الزكاة قرينة التوحيد والصلاة، ولا بد من هذا وهذا. فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله في ماله وأن يؤدي زكاته. ولما ارتد بعض العرب ومنعوا الزكاة في عهد الصديق رضي الله عنه قاتلهم، واحتج بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وبقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصوا مني دماءهم وهم إلا بحق. فالمال كلمهم عمر في ذلك قال أليست الزكاة من حق لا إله إلا الله؟ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها في عهد الرسول لا قاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن عرفوا أن الله قد شرح صدر أبي بكر القتال فعرفوا أنه الحق. الزكاة من حق لا إله إلا الله لا بد من أدائها، ولهذا ما جهدها بعض العرب وقاتلوا قاتلهم الصديق والصحابة حتى ادعى لهم. فهذه الفريضة لا بد منها في حق المسلم والمسلمة، لا بد أن يوحد الله، ولا بد أن يشهد أن محمد رسول الله ويصدق الله في أخباره، ولا بد أن يصلي، لا بد من الصلاة ولا بد من الزكاة. الركن الثالث من كان عنده مال لا بد أن يزكي النقود وغير النقود، فالزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة. وقد توعد الله من بخل بها بالعذاب، قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسهم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يتى يوم القيامة بصاحب الذهب والفضة الذي لم يؤدي زكاتها فتهنى عليه هذه الأموال في نار جهنم حتى يكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقدار 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ويؤتى بصاحب الإبل والبقر والغنم التي لا يؤدي زكاتها فيبطح لها بقاع قرقر تطأه الإبل بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مرت عليه أخراها عادت عليه أولاها في يوم كان مقدار 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ويؤتى بصاحب البقر والغنم كذلك فيبطح لها في قاع قرقر تمر عليه تنطحه البقر والغنم بقرونها وتطأه بأطرافها في يوم كان مقدار 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا وعيد عظيم يجب الحذر. فأنت يا عبد الله عليك أن تؤدي هذه الزكاة كما أمر الله. النقود والعمل الورقية فيها ربع العشر، في المئة ريال ونصف، في الألف 25، وفي الإبل والبقر والغنم زكاة بينها النبي صلى الله عليه وسلم وضحى للأمة، وفي الزروع الحبوب والتمر فيه العشر إن كان يسقى بالمطر والأنهار العشر في الألف 100 وفي الألفين 200 وهكذا العشر، وإذا كان يسقى بالسواني والمكاين من نصف العشر لأهل الزكاة المذكورين في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. وهذه الزكاة طهرة للإنسان، طهرة له ولماله. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هي طهرة لك وزكاة لمالك ونجاة لك من عذاب الله. أنت رزقها الله هذا المال فعليك بأن تطهره بإخراج الزكاة تنفع إخوانك المسلمين، تنفع إخوانك الفقراء، وتبرئ ذمتك ويبارك لك في ما بقي. كل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير فإليكم وأنفسكم. فأنت لا يطيع عليك شيء، هذا المال يخلف عليك وتؤجر عليه. وقال تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم المثبت. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال سبحانه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمشروع لك يا عبد الله الإنفاق والإحسان على الفقير والمسكين والأقارب والضيف والسائل، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وأبشر بالخلف، أبشر بالأجر والخلف جميع، أجر خلف إنفاق المال هذا يحصل به الأمران، الأجر والخلف والنفع لما أمر ثالث، والنفع للفقراء والمحاوي والأرحام وغيرهم من تنفق عليه. في الحديث الصحيح ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عيسى وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وأنت يا عبد الله خلقت لا تملك شيئا، خرجت من بطن أمك لا تملك شيئا، ثم رزقك الله المال ويسر لك أسباب الرزق. فاتق الله وأنفق كما شرع الله لك وأدي حق ربك كما أمرك وأبشر بالخلف والأجر. والركن الرابع صيام رمضان، وأنتم الآن في بقيته وهو الشهر العظيم وهو الركن الرابع من أركان الإسلام. فجدر بالمؤمن أن يعظمه وأن يصومه كما أمر الله كل سنة وأن يصون مما حرم الله، عليه أن يصون هذا الصيام من كل ما حرم الله حتى يؤديه كاملا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هو الركن الرابع من أركان الإسلام، يجب على كل مؤمن ومؤمن الصيام، ومن المكلفين وغير المكلف الذي يستطيع يؤمر به حتى يعتاده، من 10 سنين وأسبه ومن 11 هؤلاء يؤمرون به ليعتادوه، فإذا بلغوا وجب عليهم، هو فريضة على المكلفين كما أن الصلاة فريضة والزكاة فريضة. شهر في السنة، ولا من رحمة الله وتيسير ما كلف الناس إلا يسيرا، فالواجب صيامه وصيانته عن محارم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخى، فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم. فالصوم له شأن عظيم وله ثواب جزيل، وهو من أسباب صلاح قلبك وصلاح أعمالك. يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا عزيز، ترك شهوته وطعامه وشرابه. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، فرحة عند فطره، فرحة عند لقاء ربه. ولا خلوه من الصائم يطوع عند الله من ريح المسك. فالواجب على كل مكلف من المسلمين أن يصومه كل سنة، إلا من كان مريضا أو على سفر فلا بأس أن يفطر ويقضي، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منه الشهر فليصم، لمن كان صحيحا مقيما فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام، فضلا من الله ورحمة جل وعلا. والجدير بالمؤمن أن يقترن هذه البقية الباقية، ما بقي إلا اليسير. النصيحة الجد في هذه البقية والمسارعة الخيرات واغتنام الفرصة في هذه البقية القليلة من أنواع الخير وأنواع الطاعة. ثم الركن الخامس: حج بيت الله الحرام. وهو مرة في العمر، يجب على كل مسلم مكلف أن يحج إن استطاع مرة، يأتي الكعبة، يحرم من ميقات بلده، يلبس الإزار والرداء إذا كان رجل، يكشف رأسه ولا يلبس المخيط بل الإزار والرداء، ويهدي من ميقات بلده بالحج أو بالحج وعمرة أو بهما جميعا. ثم إذا وصل مكة طاف بالبيت 7 أشواط وصلى ركعتين خلف المقام، ثم سعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم قصر أو حلق وحل وجعلها عمرة. فإذا جاء وقت الحج يوم الثامن لبى بالحج مرة في العمر، وإن أدى العمر قبل ذلك في وقت آخر، أداها في رمضان أو غيره ثم جاء وقت الحج وحج كذلك. المقصود مرة في العمر، الحج مرة والعمرة مرة. الله كتب علينا الحج، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن الحج يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج وتعتمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد هو تطوع. وهكذا العمرة مرة في العمر، فإذا أداها في أي وقت أدى الفريضة وانتهى كل شيء. فإذا حجها حجا مفردا فلا بأس، ولكن الأفضل أن يكون حجه بتمتع، هذا هو الأفضل. كما أمر النبي أصحابه لما حج وليس معه مدي، أمرهم أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا، ويجعلها عمرة. فإذا جاء وقت الحج لبوا بالحج يوم الثاني وصاروا متمتعين، هذا هو الأفضل. وإن أحرم بهما جميعا وبقي على إحرامه فلا بأس، إن كان معه هدي إبل أو بقر أو غنم بقي على إحرامه، لبى بالحج وعمره وبقي على إحرامه إلى وقت الحج. أما إذا كان ما معه شيء فإن السنة أن يلبي بالعمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويحلو، ثم إذا جاء وقت الحج لبى بالحج. هكذا إذا جاء في شوال أو النقادة أو في أول الحجة، يعني إذا جاء الحج بعد رمضان يلبي بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر الحج، هذا هو الأفضل يبقى حلالا. فإذا جاء يوم الثامن من الحجة لبى بالحج. أما إن كان معه هدي ناقة أو أكثر أو بقرة أو أكثر أو شاة أو أكثر مهديها، هذا يلبي بالحج والعمرة جميعا ويبقى على إحرام الحال محرما حتى ينحر يوم النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حج ومعه 100 من الإبل هدي بقي على إحرامه صلى الله عليه وسلم حتى نحرها يوم النحر. ثم بعد هذا يكون الحج مستحب والعمرة مستحبة دائما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة هي عمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. ويقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينهيان الفقر والذنوب كما ينهي الكثير وخبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا جنة. الواجب مرة الحج والعمرة، مرة في العمر، وما زاد هو تطوع، يشرع التطوع بالحج والعمرة كثيرة، لكن لا يجب على المكلف إلا مرة في العمر. وهكذا مرة الحج مرة والعمر مرة، وما زاد هو تطوع. وهذا من لطف الله جل وعلا ومن رحمته وإحسانه، لما كان الحج في كوفة ووضع إلى مكان بعيد جعله الله مرة في العمر فقط، والصيام مرة في السنة، والزكاة مرة في السنة. أما الصلاة فلما فيها من الخير العظيم والفضل الكبير، ولأنها ميسرة للعبد جعلها 5 مرات اليوم والليلة فضلا من الله، لأن فيها كلفة، فيها خير عظيم. والحج والزكاة لما كان فيه كلفة مرة في السنة، والصيام كذلك مرة في السنة. أما الحج فلما كانت كلفته كبيرة جعله الله مرة في العمر، الحج مرة في العمر والعمرة مرة في العمر، وما زاد هو تطوع. والمشروع المؤمن في كل زمان أن يجتهد في الخيرات وأن يسعى إلى الطاعات، هذه الأركان عرفناها، لكن يستحب للمؤمن أن يجتهد في أنواع الخير، كما قال الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالمشروع للمؤمن والمؤمنة في أيامه ولياليه أن يكون حريصا على الخير، وأن يجتهد في الخير، في قراءة القرآن، في تدبر، في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، في الإكثار من الصلاة، الإكثار من الصدقة، عناية المريض، اتباع الجنائز، غيرها من وجوه الخير، الدعوة إلى الله، تعليم الجاهل، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، أنواع الخير، مع الحذر من جميع السيئات. وأعظمها وأشدها الشرك بالله، يعني ضد الإيمان ضد التوحيد هو أعظم الذنوب. فالواجب الحذر من الشرك كله دقيقه وجليله، والحذر من جميع السيئات والمعاصي. هكذا المؤمن دائما في أيامه ولياليه يكون حذرا مما حرم الله، مجتهدا في أداء ما وجب الله، مستكثرا من طاعة ربه، يرجو ثوابه ويخشى عقابه، كما قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. ولا سيما في أوقات الفضائل وفي الأماكن الفاضلة كمكة والمدينة، هذه البلاد أفضل بقاع الله، هذه مكة مثلا ثم يليها المدينة. فالإنسان يغتنم فرصة في أوقات الفضائل كرمضان وعشر الحجة وفي الأماكن الفاضلة كمكة والمدينة، يجتهد في أنواع الخير والمستكثر من الخير في الوقت الفاضل والمكان الفاضل، يرجو ثواب ربه ويخشى عقابه. واللهم سبحانه يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين، ويجعلنا وإياكم من المسارعين إلى كل خير، وأن يعيننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما أسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا في هذا الشهر الكريم من العتقاء من النار، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. صاحب السماحة يقول السائل: حفظك الله، هل الحجامة عبادة يؤجر عليها؟ الحجامة هل هي عبادة يؤجر عليها؟
الحجامة علاج دواء، وإن خير ما تداوتم بالحجامة، يقول صلى الله عليه وسلم، هل الحجامة دواء إذا احتاج إليها يتداوى بها وسط الخبرة بها والعارفين بها. نعم.
سن الله إليك، هل يجوز الجمع جمع الجمعة مع العصر؟
ما العصر ما يجمع مع الجمعة، العصر صلاة في وقتها، الجمعة ما يجمع إليها شيء. كان مسافر صلى مع الناس الجمعة يجل العصر في وقتها.
أحسن الله إليك. يقول: معتمر كان قد نام داخل السيارة وهو جالس، معتمر نام داخل السيارة وهو جالس ثم دخل الطواف ناسيا وتذكر في الشوط الرابع وأتم أركان العمرة، فهل في ذلك شيء؟
إذا كان قد نام نوما قد استغرق قد ذهب به ضعيف فقد انتقل الطهارة في عيد الطهارة، مثل لو طاف أو قد أحدث ريح أو غيره، لا بد من الطهارة للطواف. الطواف صلاة، فإذا كان يتيقن سنها أوهام وشكوك وساوس لا، إن كان يتيقن النام نومة زال معها شعوره، ومثل الذي أحدث في بول أو في وساء أو مراض بطل طواف، عليها يعيد الطواف. نعم.
أسأل الله إليك. يقول: امرأة أخذت عمرة وهي منتقبة، وامرأة أخرى لابسة القفاش وهما لا يعلمان النهي في ذلك، فما العمل؟
امرأة صحيحة، حجها صحيح، طوافها صحيح، ما دامت جاهلة ما عليها شيء. أما المتساهلة تعلم ومتساهلة عليها إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صوم 3 أيام إذا كانت عالمة، أما جاهلة ليس عالمة. إذا أحرمت منتقبة أو لم يلبس القفاش وهي محرمة هذه عليها توبة وإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صوم 3 أيام أو ذبح شاة، هذا إذا كانت متعمدة تعلم الحكم الشرعي. أما إذا كانت جاهلة ليس عليها شيء. نعم. أو ناسية ليس عليها شيء. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل في زراعة المزروعات زكاة مثل الطماطم والبصل وكافة الخضروات؟
في الواقع ليس فيها شيء، ما في الحبوب يتبع في كل حب وتبر والحق بالتمر العنب يخرج منها زكاة الزبيب إذا بلغ النصاب 5 أسر، أما الفواكه وأشباب ليس فيها شيء، البطيخ والرمان وأشباهها ليس فيها زكاة، إلا إذا كان البيع التجارة يزكي القيمة، يزكي الأموال المجتمعة كل محل عليها يزكيها، إذا كان يشتري فواكه ويبيع فيها للتجارة.
أحسن الله إليك. يقول: إذا كنت أصلي التراويح مع الإمام أشعر أنني إذا صليت في المنزل لوحدي أزداد خشوعا، فهل أصلي في منزلي أم أصلي مع الجماعة؟
هذا أمر واسع، صلي في بيته فلا بأس، صلي مع الجماعة ونفرض مع الجماعة، لأن النبي صلى بالجماعة 3 ليالي ثم خاف أن تفرض عليهم فقال صلوا في بيوتهم، فلما توفاه الله وانقطع الوحي صلى الصحابة في المسجد، قالوا لأن الوحي قد انقطع ومن الفرض، فصلواها كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وجمعه عمر على أبي بن كعب وصلى به، واستمرت السنة صلاة التراويح والقيام في المساجد، هذا هو أفضل، ومن صلى في بيته فلا بأس، الأمر واسع كلها نافلة.
أحسن الله إليك. يقول: أنا أصلي في أحد المساجد وهو قريب من بيتي، والإمام شافعي يقنت كل يوم، وأهل المسجد يختلفون دائما في القنوت، فهل أقنت معهم أم لا، علما بأنه إذا نسي في أي يوم من القنوت سجد سجدة السهو؟
هذا قول بعض أهل العلم، والصواب تركه، الصواب لا يقنط في الفجر، ولكن بعض أهل العلم يرى قنوت في الفجر محتج بحديث ضعيف أن النبي ما زال يقنط في الفجر حتى فرق الدنيا، وصواب الحديث ضعيف، الصواب أنه لا ليس في الفجر قنوت إلا إذا كان هناك نوازل نازلة في المسلمين، حرب وقالات الإيمان يدعو على المشركين ويطلب ربه النصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان في النوازل يقنط الفجر وغيرها يدعو على المشركين ويستنصر للمسلمين، أما إذا كان صلاة عادية ما في قنوت في النوازل فالسنة لا يقنط، لحديث علي بن طالب قال أنه قال لأبيه طالب: يا أبا إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وعثمان وعلي، أفكان يقنط الفجر؟ فقال طارق لابنه: لا، أي بني محدث، يعني يقول الفجر محدث ما كان يفعله النبي إلا في النوازل، هذا هو السنة، يعلم الإمام هذا يوضح له أن هذا خلاف الشرع، ولكن من صلى معهم والإمام يقرأ يصلي معهم لأنهم شبهة، لو يقول بعض أهل العلم لهم شبهة إذا صلى معهم يقرأ معهم ويسجد معهم السجدة متتابعة. الحديث إنما جعل الإمام يتبع، إنما جعل الإمام يتبع تخريبه عليه.
جزى الله سماحة الشيخ خيرا على ما قدم، وبارك الله في جهود كل من قام بإخراج هذه المادة، وتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، قام بالإصدار والتوزيع والنشر لهذه الدروس المختارة بمناسبة افتتاح مسجد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تعالى، مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية بأمريكا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.